السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، قد قال الله تعالى في كتابه: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وحيث أننا نرى تتابع وفاة العلماء، وكان ذلك من مبادئه وفاة شيخنا الإمام عبد العزيز بن باز، واتابع الأمر مرورا بالعلامة إمام الحديث ناصر الدين الباني، والذي قال عنه كبار علماء الحديث في هذا العصر: الألباني في عصرنا كأحمد في عصره من جهة العلم الحديث، وكذا الشيخ عبد العزيز إمام الفقه والحديث، ومرورا بالشيخ بن عثيمين والشيخ مقبل الوادعي، ومن آخر من توفي من العلماء بالأمس الشيخ العلامة المحدث محمد الأثيوبي، والذي تفنن في علم الحديث رواية ودراية، وأخذ عنه حتى بعض الطلبة الذين يحضرون هنا أخذ عنه من الحديث ما تيسر لهم بحسب الجلسات الممكنة له رحمه الله، وقد صنف مصنفات كثيرة ونافعة، وهي وإن كانت في العدد ليست بكثيرة فهي كثيرة، ويكفيك شرح مسلم وشروح الحديث التي جمعها في نحو 40 مجلد وغير ذلك مما يجعلنا الآن أن نحفز الهمم ونجدد العهد بما قاله الرب والرسول في حق أهل العلم، حتى نحث تلك الهمم لتتصاعد في الأخذ عن العلماء إلى القمم، فإنهم يذهبون ويموتون، ويبقى حينئذ إذا ذهبوا حثالة من الناس لا يبالهم الله باله. فقد روى البخاري في صحيحه من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يذهب الصالحون الأول فالأول، فتبقى حثالة من الناس كحفالة التمر أو الشعير لا يبالهم الله باله، نسأل الله العافية. وقال الرب سبحانه وتعالى: أولم يروا أن نأتي الأرض من ننقصها من أطرافها؟ قيل كمجاهد وغيره ابن عباس: هو موت العلماء، فموت العلماء نقص في الأرض، وليست كمال الأرض تعميرها بالدرهم والدينار والعقار والعمار، وهذا وإن كان مطلوبا، لكن الأولى والأعظم في ذلك تعميرها بالعلم، فإنه في آخر الزمان إذا توفي العلماء وقبضوا كان ذلك علامة شر بأهل الأرض، حيث حينئذ يظهر الجهل ويظهر الزنا ويشرب الخمر، وبعدها تظهر الزلازل ويأتي الناس ما يعدون. ولذلك قال الحافظ بن حجر رحمه الله، قال: إذا توفي العلماء وماتوا، نعم، فهذا إيذان بخراب العالم، خراب العالم. ما دام في بقايا علماء فأنت في خير، اذهب فاسمع عنهم وخذ عنهم ولا تفوت مجالسهم، فأنت في خير، فإذا ماتوا يعني أتى الناس ما يعدون، وتبدأ الأرض في التناقص والخراب فيخرب العالم، تظهر الزلازل وتظهر الفتن بموتهم. فمن علامة الشر بالعبد إعراضه عن العلماء وترك مصاحبتهم وسوء الظن بهم، هذا من علامات الشر في الشخص. ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا فقهه في الدين. ما وجد استنباط من هذا الحديث في أن الذي يتغير رأيه في صاحب الحديث من أهل العلم ويبدأ يشفوه ويعرض عنه ويقول فيه مقالة السوء بلا مرجح شرعي، نعم أنها علامة شر فيه. ما وجد استنباط مع أن الحديث من يريد الله بخير فقهه في الدين. وجه ذلك أن الفقه في الدين لا يمكن أن يكون من طريق الكتب، صحيح ولا لا؟ لابد من رجوع العلماء وجلوس معه. نعم، بل قال الشاطبي في كتاب الاعتصام إن الرجل، نعم أو الموافقات، إن الرجل ليقعد يقرأ الكتاب في المكتبة ليفهم مسألة فيعيد الكرة عليها بعد الكرة فلا تفتح عليه. سبحان الله، يحضر مجلس عالم فيلقيها العالم من فيه فيفهمها بغته، لأن الله سبحانه من سنن الكونية كما أشار الرجل هذا العالم الجليل، لعله من سنن الكونية أن جعل بركة في العلماء وما يخرج منهم في الدروس أعظم من بركة الكتب، فيفهم العلم من طريقهم أكثر. وهذا ملاحظ ومشاهد، ما كنت تقعد في المكتبة مرات مرات وتستغرق عليك الأشياء ثم حضرت حلقات ففهمت، إيه هذا حق حق. ويدل على أن الكتب لا تنتج علماء، إنما ينتج العلماء الجلوس للعلماء مع الكتب لا شك. الدليل قول الله تعالى، قول النبي فيما رواه البخاري في صحيحه، نعم من حديث عبادة، قال الله، قال: لا يقبض الله العلم، صلى الله عليه وسلم، لا يقبض الله العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد، ولكن أصلحوا لي هذه الجملة في الحديث، ولكن يقبض العلم بحرق الكتب في الأرض المسطرة للعلم. هل سمعتم بهذه الرواية؟ ها؟ طيب أصلحوا لي ما أخطأت فيه، ها؟ قبض العلماء. لو قال بحرق الكتب عرفنا أن الكتب ممكن يعني، لكن لما قال يقبض العلم بقبض العلماء عرفنا أن قد توجد كتب تملأ الدنيا في آخر الزمان كما جاء في الحديث يفشو القلم، خلاص كل واحد صار أن يألف. الكتب الآن ملأت الحوائط، يعني ممكن الشيخ تجد عنده 70,000 كتاب مكرر من نسخ إلى آخره، لكن يقعد بينها ويلقى مقابلة معه في التلفزيون أو في هذا، لكن يكون فقط جامع. إيش يظن العوام؟ عالم هو، بس جمع وعرف النسخ، لكن يلقى عليه الشبهة ما يعرف يردها، يتسرب إليه في مكتبته يزوره السوريون والتكفيرون ما يعرف يرد عليهم، يبلع أي شبهة تأتي. السبب أنه ما أخذ العلم عن إيش؟ عن العلماء، فلا يستطيع أن يرد على الشبهة أصلا ولا يعرفها، كما مرت الشبهة على قوم نوح لما كانوا جهلة وتنسخ بينهم العلم، فمن جهلهم أن الشيطان قال لهم اعبدوها فما عرفوا أنه وسوس الشيطان، من جهلهم ظنوها أن فكرة ممتازة أن يعبدوها وشيء محبب أن يشركوا ويخلدوا في النار. شوف خلود في النار، هذا سببه الجهل، تنسخ العلم بموت العلماء، كما في حديث لا يقبض الله العلم انتزاعا ينتزع من قلوب العباد. لا يمكن تجد عالم نام نومه فقام لقى العلم منسوخ من قلبه، ما يمكن، ولا ينتزع العلم بهذا، لكن ينتزع بموت العلماء. فعلى المسلم أن يدرك من بقي من العلماء، لا يزهد فيهم ولا يقبل كلام يزهد فيهم. وإن هؤلاء سماهم القيم أعوان الشيطان، يأتون لمعلم الحديث ولا دروسه ويعطوك شبهة حتى لا تحضر. يقولك دروس الشيخ كثيرة، ليه ما يقتصر على كتاب واحد؟ سمعتها هذه أنا، وبعض المشايخ كنت معه من كبار المشايخ فأنكرها. ليش؟ لأن هؤلاء اللي يكثرون هم نفسهم درسوا في الجامعات وكانوا يأخذوا دروس كثيرة، الروض وعقيدة الواسطية وكذا، وما ينكرون على الجامعة ولا قد راحوا كتبوا معروض يشتكون وزارة التعليم وإدارة التعليم أو يرفعون المقام السامي الملك، يقولون غير، خله كتاب واحد الطلاب يعرفون في الأسبوع بس، وبعدين هذا الكتاب خله على راحة المدرس. يجون الطلبة يغيب مرة بعد مرة بعد مرة بعد مرة، خلي على ما قالوا كذا، بل قالوا إيش، بل خططوا في المنهج ساعات معينة لتكون لك مفتاح في المكتبة. أصلا ما يصلح بكالوريوس كما يسمونه بلغة العصر تخرج عالم، فقط يعطونك في برنامج الجامعة أطراف من كتب السنة، ما يخلصون البخاري معك كامل لكي تعرف تهج العلم. إذا تخرجت بس جيد جدا ولا ممتاز، تتهج العلم في المكتبات ما تفتي. فإذا أعطوك الدكتوراه فمعناها مو بس تتهج العلم، تستطيع أن تبحث، تستطيع أن تبحث ولا تفتي إذا أخذت الدكتوراه. فالمفاهيم هذه هي الصحيحة، كما قال الشيخ العلامة محدث مقبل الوادعي، قالوا رب دكتور لا يعرف كوعة منبوعة. الخطأ أن يكون حيك دكتور في الشريعة تروح تحرجه، تسألوا أسئلة عن دقائق مسائل الفقه، حكم الساعة المطلي بالذهب وأشياء تحرجه، إلا أن تعرفه معني بالعلم وله طلاب وسنينه يدرس أو شيء مثل هذا، في قرينة تدل على هذا. أما مجرد يقول خلاص أخذ دكتور يلا نسأله، ما يجوز أن تسأل إلا من ثبت من علمه. قال ابن سيرين إن هذا العلم دين، فانظروا عمن إيش دينه. وصدق والله الشيخ، رب ما يسمونه دكتور لا يعرف كوعا من بوعا. أنا كنت أحضر عند دكتور الله يهديه، أخذ يده ما أدري الدكتور بالواسطة، ما فهمت كيف يتكلم كذا للطلاب. كنت هذا الكلام الآن صار له نحو 26 سنة، فكنت أحضر هذا الدكتور، طبعا له أغلاط كثيرة، لكن من أغلاطه التي تدل أنه لا يعرف العلم، وهو يدرس وكان في الجامعة، يقول ومذهب علماء الأصول هو استحباب الوضوء عند كل صلاة. من أين؟ كان يقرئنا كتاب اسمه طرح التثريب عراقي، فكان من فوائد الكتاب أنه ويؤخذ من الحديث، وأخذ الأصوليون من الحديث أن الأصل في الأمر أنه للوجوب، الأصل في الأمر للوجوب. ليش؟ كحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فجعل القاعدة الأصولية حكما، فقال ويؤخذ من هذا المذهب الأصولي وجوب السواك عند كل وضوء. ما فرق بين قاعدة وبين حكم فردي مستقل. شوف كيف كوع منبوع، صح كلام الشيخ مقبل. إذن ينبغي أن لا تغتر بمثل هذه البحرجة. نعم، وذلك قال ابن تيمية والمناصب الشرعية لا تعطي قوة علمية، مو بشرط واحد منصب شرعي، منصب شرعي يكون مدير في مؤسسة شرعية شرط تستفتيه، مو بشرط، إنما المعول عليه وشه العلم، هل حصل على العلم ولا لا، نور يقذفه الله في القلب. فلا تغتر بكل ما ينشر ويدعى إليه من الدعوة إلى التعلم عند فلان أو علان حتى تتثبت من دينك، كما قال ابن سيرين إن هذا العلم دين، فلينظر أحدكم عمن يأخذ العلم. وأعظم سبب ضلال ولد آدم كما أشار الشيخ عبد الوهاب وغيره هو أخذ العلم كطريقة أهل الجاهلية، أخذ العلم عن غير أهله، فمن أخذ العلم غير أهله ففيه شبه المشركين من أي وجه؟ من الذي علمهم أن يتخذوا أنصابا ويسموها بأسمائهم؟ الشيطان أهل لأخذ العلم عنه. إذن العلم أخذه عن غير أهله تشبه المشركين، فلابد أن تتحرى حتى تشبه بالسلف، فإنهم كانوا يتحرون عن من يأخذ العلم ويصبرون ولا يأخذونه عمن هب ودب، بل يصبرون ويتحرون، والوحدة كانت لهم خير من رفيق السوء. طيب، إذن لنجلس في المقصود وهو فضل العلماء. عباد الله، إنك تعرف فضل العالم إذا عرفت أنك لن تعرف طريق الجنة إلا من طريق ما تكلم به في الدرس أو سطر بيده فكتب، كالبخاري ومسلم وكذا، وما كتب عنه، ما لك لها الطريق. هذه سلسلة الإسناد الموصولة إلى رسول الله هي والصحابة هي التي تعرفك طريق الجنة. فإذا أظنك الآن استوعبت قيمة أهل العلم. نعم، ما قيمة المطار والطرق البرية والموانئ لك فيما يتعلق بالسفر؟ ما قيمتها؟ كيف تظهر أنه لولا الله ثم هذه لم تصل إلى بغيتك؟ مهمة في السفر ولا لا؟ لو جاءك واحد يقول لك مطارات طرق موانئ، يا رجال إذا أراد الله سبحانه من عنده بركة أن يسفرك، هذا من أصحاب الخطوة الصوفي، الصوفية كذا يقول لك كذا ويخطف خطفة كذا ينعش، يقول صليت الحر ركعتين وشو ها؟ لا باص حمله ولا طيارة حملته، ايه ولا صاروخ حتى. أصحاب يقول لك ما لهمية مطارات، بس مصاريف زايدة في الدول الله يهديهم، ما هي مواني ومطار وطرق برية ومشاريع، كيف توصل؟ كيف تصل؟ كذلك اللي يزهد في أهل العلم، ونحضر دروس، اشتري كتب، حطه بالمكتبة، كل يوم الشيخ اللي قاله نروح نبحث ونقارن ونسطر نجي نسأله ونحاور وإلى آخره، ليش؟ أوك، مثل جماعة التبليغ، حدثني إيش؟ قلبي على ربي، ما يحتاج. لذلك رد عليهم الشافعي هؤلاء. قال العلم لا يعرف بالإلهام. يقعد في بيتك ما أدري ليك تشرب قهوة ويقول يجين العلم من الله. لا، علم الحضور. العلم لا يعرف بالإلهام ولا يرى في المنام ولا يورث عن أبناء الأعمام، العلم بالتعلم. ولا زلت أكرر هذه الطرفة فاسمحوا لي، وإن ثقلت على أسماعك وإن كررت على البعض، لكن بعضكم أشوف وجهه ممكن جديد عندنا اليوم فأذكر له هذه الطرفة عن جماعة التبليغ، أنا أسميها طرفة الحقيقة. انتهيت من صلاة العصر وأنا إمام هذا المسجد، فطلعت من هذا الباب ورجع رجل شيبة عمر سنين طويلة مع جماعة التبليغ، مسكين والله تائه. جماعة تعرفون لا تدعو للتوحيد، تقر الشرك، لا تنكر الشرك أن يفرق الناس، يضادون دعوة الأنبياء ويستدركون على رب الأرض والسماء. قال الشاطئ المبتدع مستدرك على الله فيبتدعون ويقولون لو استغلنا بالعلم لضيعنا الدعوة، يعني الأنبياء أو الصحابة لمن طلبوا العلم ضيعوا الدعوة. نعوذ بالله، استدرك على الله والرسل والصحابة كله. نعم، فقابلت عند هذا الباب، شوف الباب اللي مأشر عليه مو بهذا المقفل الآن مغلقينه عشان إجراءات الاحترازية، هذا الباب لا أنسى. أخذ حذائي ثم لمزني بكلمة وأنا أخذ حذائي، تبادلت مع أطراف الحديث، شفت شيء ما أدريت والله، فلمزني بكلمة قال أنت شو تسوون أنتم؟ شوفكم أبو داود سنن البخاري صحيح البخاري إيش هذا؟ قلنا نطلب العلم تفقه في الدين. ف ليس انفعالا، طبيعي اني ارجع الكلمه عليه، قلت انتم، فهمت انه من جماعه اذا لانه عنده مبدا ماشي عليه، قلت انتم ايش تسوون؟ انتم ايش تسوون؟ طيب اذا تعيرون ان نجلس ونسمع العلم انتم ايش تسوون؟ قال احنا نعم، قال احنا على الله، اي فدركت كلمه الالباني العلامه لما قال صوفية عصرية، يعني بدل هذا التعب تسوون الله يهديكم، كل واحد حامل كتاب صباح مساء وجاي يدرس، ليه قاعد في بيتك ها؟ واصلح يعني نفسك والله ينزل عليك العلم. سبحان الله العظيم، يضادون كلام النبي القائل العلم بالتعلم. نعم، ولذلك تأخذ جماعة تبليغ الشخص والله ما يدري ما توحيد الربوبية ولا يفرق بينه وبين الألوهية، لو قلت معنا لا إله إلا الله لزبرك لتسكت عن كشف جهله. ما معنى لا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله يا أخي، هو شيء أسلوب تعرفونه، هذا تعرفونه ها؟ أسلوب الهجوم اللي يقول الدفاع خير وسيلة، لا لا الهجوم الذي يدفع جهله ها، ووريك المحق يعني إيه لا إله إلا الله معناها لا إله إلا الله يا أخي، لا إله إلا الله ويجيك ماشي. طيب أعطاني شيء كذا؟ لا، هذه جماعة التبليغ، هذه صبرتها هذه. فحينئذ تعرف من هذا فضل العلماء، إذا عرفت أنك لا يمكن أن تصل إلى الجنة إلا بدراسة العلم عندهم، لأنهم هم الذين اعتنوا بالعلم وعرفوا صحيحه من ضعيفه، محكمه من متشابهه، وحملوا مطلقه على مقيده، وفسروا مجمله، وعرفوا دلالات الخطاب بما درسوه من قواعد الأصول، وعرفوا القواعد الفقهية ومن اللغة ما يحتاجون إليه لمعرفة الحكم الشرعي وألفاظ المجملة في القرآن والغريبة في السنة وهكذا. هؤلاء الذين عرفوا الناس العلم، لو الله ثم هؤلاء لما جاء الوصف القاص الصدوق الذي ذكره الإمام أحمد ونبدنا منه، وهو حفظ كلام العلماء، شوف ما هم قال كلام عنده وفتش في الكتب، لو فتش لأتى لك بالنطيحة المتردية، لكنه حمل كلام العلماء ونقله إليك. إذن الأساس منهم العلماء، يقول لا بس أنا شفت والله عندنا في الحي واحد مو عالم لكنه كان يعرضنا كده، استفدنا صراحة منه، إيه استفدت منه، لكن وش مدى الاستفادة أولا، ثم أخذ عن من؟ أخذ عن العلماء. إذن من هنا تعرف أن الطرق إلى الجنة كلها مسدودة إلا باب واحد، وهو باب العلماء الموصل لطريق الرسول، لا لطريق الرسول والعلم المنقول، لا الأخذ عن الطرق التي شرقت وغربت عن هذا الطريق. ولذلك ابن مسعود روى لنا حديث خرجه الحاكم في المستدرك، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما، وخط خطوطا عن يمينه وخطوطا عن مشامله، ثم تلا الرسول صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى، هذا شوف دل إن السنة تفسر القرآن، فتلا قول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نعم، قال على كل رأس خط حرف عن خط مستقيم شيطان يدعو له بشبهة أو شهوة، شبهة شهوة هذه الفتاة كذا وهي ترغب، يزيل لك الشيطان إلى أن تواقعها بالزنا، وشبهة في التكفير والانضمام للفرق كجماعة الإخوان، التبليغ، التكفير، الخروج عن الأمر، نفي صفات الله، تحريفها، التصوف، شبهة أو شهوة، هذه تصرفك عن هذا الطريق. الطريق كيف تعرفه؟ اقعد في بيتك الله يعلمك إياه، ولا تحضر حلقات علم فتعرف، يرسم لك الطريق من طريق تتابع الدروس، يرسم لك الطريق من تتابع الدروس. وذلك العلماء لهم تبويبات، باب الأذان، الطهارة، كتاب التوحيد، هذا كله التبويبات، هذه كلها ليش؟ كلها رسم الطريق. اعتبر شخص أخذ قلم، مهندس في الجغرافيا يصف لك الطريق إلى تبوك، أخذ القلم وشاف يعني تصوير ليلي، تصوير فضائي، وبدأ يرسم لك الطريق بما أعطي من علم الجغرافيا، فيسوي لك كذا لفة يسار ثم اكتب عليه 20 كيلو يمين. هذه التعاريج هذه هي ما تفعله بحضورك مجالس أهل العلم. اليوم أخذت باب في طرح الإمام المسعى على أصحابه، إذا تعرف ما عندهم علم، تعرف ما عنده، ما يعرف ما عندهم من علم، غدا باب وجوب عيادة المريض، وتعرف الحديث والدليل في البخاري في مسلم. فكل ما تحضر المعلم مع ما يقرأ لك من كتاب وتسمع الحديث يرسم لك شيء، إذا غبته بقيت هذه الفارغة فقد تضل، تضل. فالعلم يأخذ بعضه ببعض، لا تغيب ولا حلقة، لأن هذا رسم لين تصل طريق الجنة. فقد تغيب فتكون مسموع غبت عنه، فقدت فيه الطريق. هكذا صور نفسك لكي تتابع الحضور والاستفادة، أن الخارطة للجنة هي طلب الحديث، طلب العلم، وأن الذي رسم هذه الخارطة العلماء. فمن هنا لا شك أن بعد هذا عرفت فضلهم وألم القلب بفقدهم إذا توفوا، فيكون اندفن في صدرهم إذا وهيل عليهم التراب علم كثير لا تغني عنه المكتبات بأوسع أبوابها. وذلك كانوا يقولون موت العالم ثلمة في الإسلام لا تكاد تسد. نعم، قال الشافعي: ما من عالم مهما كان علمه إلا وتعزب عنه سنة، يعني تغيب. وإنما عرف العلم بجمع علماء العلم بعضهم إلى بعض جمعوه، فإذا توفي هذا ما بقي، هذا عالم كان يكمل هذا. ألم تشعر أنك تكون في قول عالم سنين ثم تحضر مجلس علم تغير رأس على عقب بدليل ظهر لك؟ إذن هذا جمع شيء، هذا جمع شيء آخر جعلك تجعله أرجح. فإذن لا غنى عن العلماء ووجودهم، وعلامة الشر بالناس أن يعيشوا في منطقة ليس فيها علماء. كان يقول لك إنسان كما كان أذكر، نعم، يعني إنسان توفر له عمل يستطيع فيه يحضر الدروس، وكان يحضر معنا، راح يعمل الله يهديه في منطقة ما يستطيع حضور الدروس فيها أو يصعب، فندم ندم شديد. إذن لابد توجد نفسك في مكان تتابع فيه الحضور والاستفادة، لأن لن يصلح آخر هذه الأمة، لن يصلح آخر الأمة لن صلح أولها. أولها كيف صلحوا؟ كان عندهم بيوت في المسجد في المدينة، ويحضرون عند النبي كل يوم، يصلون معه ويسمعون العلم منه ويرجعون ويعملون به حتى فتحوا العالم كله. تابع عمل الصحابة، فما كانوا يتخلفون، فكان إذا تخلف الواحد منهم سأل النبي عنه. نعم، سأل النبي عن الغائب عنهم منهم، سأل عنه فقال: أين فلان؟ ما هي فوائد سؤال النبي عن فلان أو علان لما لم يحضر؟ أولا من أسباب طبعا المودة بين المسلمين لا شك هذا فيها، وحق المسلم، نعم، لأنه قد يكون مريض إلى آخره. ثانيا أنه إذا غاب معناها إيش؟ أنه يكون قد يكون فقط شيء من العلم يحتاج إليه، فلا بد أن نصل ونسمع ما هي يعني ما هو عذره حتى نعوده إذا مرض، ونقويه إذا ضعف في دين الله وسمع شبهة. فلا ينبغي إلا أن نتعاهد بعضنا بعضا ونزور بعضنا بعضا ونتواضع لذلك، ولا يكون في قلب أحدنا قسوة على أخيه. لا يهتم حضر أو ما حضر، لا يهتم، لا، النبي ما كان كذا. غاب شخص مرة فقال لي: أين فلان؟ فسأل عنه صلى الله عليه وسلم. فلا عجب حينئذ مما يفعله بعض الطلب المجدين، أنهم إذا رأوا أخا لهم غائب في الحلقة اتصل عليهم وقال: رأيتك غبت، فلعلك بخير، نزورك. وما لا يتم الواجب إلا به فواجب. البخاري بوب وجوب عيادة المريض. طيب كيف أنا أعرف تحقيق هذا الوجوب وأنا ما أعرف ولا الوسار له؟ فلا بد من التواصل حتى أعرف أنه مريض فأزوره، إن من غير التواصل ما أعرف كيف أنفذ الواجب من عيادة، من اتباع جنازته، نعم، من مرضه، من فقر أصابه فأمده، من حاجة إلى شفاعة نشفع له، إلى آخره. كيف تعرف حاجته وأنت ما زرته ولا جلست معه وغاب وما تهتم فيه؟ فقد تكون أكرته الديدان في القبر، وهذا والله ما يجوز لك، ما يجوز لك القطيعة مع أخيك وتجد في نفسك فيه شيء حتى تمر 6 شهور وما شفته تقول بكيفه، ثم يقال لك أنه ترى توفي قبل 3 شهور وأكرت الديدان في القبر وأنت ما سألت عنه. شيخ جفوة يقول زعلني في موقف خلاص. طيب ومرت أيام اختفى سيرته ما تسمع عنه، تقول بكيف أحسن ما أبغى أسمع عن سيرته. ثم بعد فترة يبلغك أنه توفي وأنه أصبح الآن في القبر عظام حتى سودت 6 شهور 7 شهور وحتى ما دعوت له الله يرحمه في القبر. فهذه الجفوة ما يدعو له الإسلام. بل النبي كان يقول وجب عن الله وجبت محبتي، ليش؟ متحابين فيه، متزاورين فيه، نعم. وكان رجل كما حدثنا النبي عنه في صحيح مسلم وعند غيره قال ذهب ليزور أخا له في الله واستقبله ملك عند رجل القرية. استقبال الملك حكمة من الله ليبين الأمة من بعده فضل الزيارة في الله. قال له الملك ما جاء بك؟ قال أخي يحبه في الله جي أزوره لله، ما أبغى منه تجارة أبغى له دنيا. قال هل فيه نعمة تردها له يعني أهو؟ قال لا أحبه في الله. فأخبره بالنبأ العظيم من محبة رب العالمين أو مغفرته أو غير ذلك من الفضل. الله أكبر. أو أنها وجبت له الجنة. حينئذ افرح بأخيك الذي يقول ما شفتك وينك، لا يدخل في قلبك سوء ظن وتقول أنت تراقبني، هذا من سوء الظن. بل افرح، لأن النبي كان يفعل ذلك، يقول أين فلان. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم إلا رحيما شفيقا بالأمة. أخشى الناس لله وأعلمهم بما يتقي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول أين فلان غاب عنا ما نراه بأبي هو أمي. إذن علينا بإدراك العلماء قبل وفاتهم، وقد سمعنا سلسلة وكوكبة تتابع وفاتهم أو تتابعت وفياتهم واحدا بعد الآخر، فنخشى أن آخر الزمان قد اقترب واقتربت الساعة، نخاف أن يكون ذلك كذلك. فإن تتابع موت العلماء نخشى هنا في هذا الذي نراه أن يكون علامة الآن على اقتراب الساعة. وفما أعددتم يا عباد الله للساعة أعدوا لها، وأفضل ما تعدون لها طلب العلم والعمل به وإخلاص التوحيد لله وتجريد الاتباع لرسول الله وترك التعصب لما يضاد الحق والحديث وأقوال الصحابة وأعمالهم رضي الله تعالى عنهم. المسألة الثانية، ينبغي لطالب العلم أن ينظم وقته عند الأخذ عن العلماء. ينظم وقته، أولا يبني مكتبته وهو يحضر عند دروس العلماء، لا يكتفي أيضا العلماء بالكتب التي تدرس، يشتريها ويشتري الكتب التي ليس فيها سقط وليس فيها يأخذ الكتب معتمدة في الطباعة ويرصها في مكتبته بحسب، ولا يجعل كتبه أكثر من علمه. كل ما أخذ كتاب واشتراه يدرس مقدمته، يدرس بعض فيه حتى يعرف متى يرجع له. هي المسألة مو مسألة رص كتب حتى يقال عالم، هذا رياء وسمعة. المسألة مسألة كم قرأت من هذا الكتاب وكم انتفعت. وذلك وجه سؤال لبعض المتفقهة أو المفقهة عجبني جوابه، قيل له يا شيخ أنت بالله عليك كم تقرأ في اليوم؟ فقال يعني لا تسأل كم تقرأ في اليوم، اسأل كم تفهم في اليوم. شف جواب جيد. يعني بعض الناس يتفاخرون يقول هذا الشيخ أعرفه 500 صفحة في اليوم، يقول والله يلا خلينا نطلب العلم عنده. رب إنسان قرأ كثير لكن فهم قليل، وفهمه لم يكن صوابا. فقل حينئذ كم فهم مما قرأ، ليس كم قرأ. فالعبرة بالكم كما بالكيف كما يقال، ليس بالكم. نعم. ويقول الأمير خالد الفيصل كلمة فيها حكمة في باب الدنيا يعني والصناعات، يقول عندنا مهندسين كثير لكن نسأل من فيهم الفاهم لمهنته. هذا كلام قوي، اسحبه على الشرع تجده محكم. عندنا الآن محاضرات كثير، محاضرة هنا ومحاضرة هنا وشيخ هنا وشيخ هنا والإذاعة طلع لنا واحد يلقي وفي وانت رايح تسمع في الإذاعة هذا يلقي هذا يلقي كثير، لكن من فيه من فاهم. ولذلك قال عمر بن العزيز في خضم هذا الكلام سبحان الله: ليس الخير أن يكثر مالك أو يعظم جاهك، الخير في أن تعقل العلم. قال ابن تيمية: هناك فرق بين مجرد علم العلم وحفظه وعقل العلم تحقيقه. أن تعقل العلم، يسر لك مدرس يعقل لك العلم يحقق لك ثم تعمل به، فهذا هو حقيقة الخير، أن تعقل العلم وتفهمه وتعمل به. وإلا فإنك ستجد الآن كثير ممن يطلق عليهم اسم الشيخ ويدرسون وفي الجامعات ومدرسين دين إلى آخره، لكن من فيهم؟ كما قال الأمير جزاه الله خير في المهندسين، نقول الآن في أهل العلم: من فيهم الفاهم؟ فلربما درسك وانت لا تشعر أقوال شاذة تخالف الأدلة الصحيحة، تخالف التحقيق، فليست راجحة. فعليك حينئذ أن تثبت ممن تطلب عنده العلم وتبني مكتبتك على هذا، فتشتري كتاب مبسط في أصول الفقه يشمل المذاهب الأربعة، لأن أصول الفقه في أصول الفقه عند الحنفية، عند الشافعية، عند المالكية، معظم المباحث المشتركة سترت في كتاب الورقات للجويني، فاشتريه مع شرح وضعه في مكتبتك. وانتهينا منه مرتين أظن، هنا كتاب الجويني شرحناه في هذا المسجد. نعم. واشتري كتاب قواعد الفقهية للسعدي وشرح ابن عثيمين أو من شرحه في هذا الباب، واشتري كتاب الأجرومية في النحو لتضبط أواخر الكلم، لأن يعني طريقة العرب ينبغي أن تفهمها من دلال الخطاب وتعرفها بما سطر الشراح للحديث أنهم يذكرون هذا ويكون مراس عليه، لكن النحو فائدته إصلاح أواخر الكلم، إصلاح أواخر الكلم. والجويني، وقد تستغرب يقال: طيب الجويني ما تعلم النحو إلا وصار عالم وصار في سن 50 ثم تعلم النحو، كيف هذا وصار عالم؟ نقول: لأن النحو يضبط لك أواخر الكلم، يسبق النحو فهم دلالات الخطاب المطلق المقيد إلى آخره، طريقة العرب الحج عرفة. وحتى تضبط أواخر الكلم لا، وبحسب العوامر الداخلة عليه تضبطهم من طريق فهم النحو، تفهم المرفوعات: المبتدأ، الفاعل، خبر، إن، اسم كان، كلها مرفوعات دي، المنصوبات، المفعول به، التمييز إلى آخره، تحطها في خارطة في ذهنك حتى إذا قرأت ما تلحن. هذا أهم شيء، هذا لإصلاح أواخر الكلم، ويساهم في فهم أيضا العلم. وتقتني في مكتبتك أيضا الكتب المسندة ما استطعت قبل أن تنتهي طبعاتها. لا يعفى طالب علم أن يكون في عنده أول المختصرات، الجمع بين الصحيحين الحميدي، أول كتاب قرأ ابن تيمية، الجمع بين الصحيحين، خلاص هذا أصح شيء تبدأ فيه. عمدة الأحكام، لأنه جمع متفق عليه في غالبه، يعني صحيح كله عمدة الأحكام قبل بلوغ المرام ما تقرأ، لأن بلوغ المرام أوسع في المخرجين، أبو داود البيهقي هذا لا، خلاص بخاري ومسلم أو من فرد به واحد منهم. نعم. في الشروح تأخذ شك شروح هذه الكتب اللي تقرأها معنا: فتح الباري، لهجة بعد الفتح، التحفة في الترمذي بداية، ثم توسع في الشروح بعد ذلك. كتب الرأي لا علاقة، لا تستغني عنها، الروض تأخذ شروحها من علماء العصر لأن لغتهم تفهمها. نعم. ولا تنسى بركة الأئمة كالإمام أحمد، فأحسن ما استفدته أنا شخصيا في علم الفقه وتصور المسائل في الحديث من أكثر ما استفدت منه مسائل الإمام أحمد، فقرأت كثير منها: مسائل عبد الله، مسائل صالح، نعم، الكوسج إلى غيرها، فتجد فهم الأئمة إلى السؤال يسأل عنه بمعنى الحديث. نعم مثل الحديث حق الرحمن، هل نقول حق صفة ولا لا إلى آخره، تجد جواب الأحمد، تجد مهم هذا كتب المسائل الأئمة. نعم وتكتسب دربة بعد أن تسجل ما فهمته من الشرح، تسجل لا شك تأتيك أقوال ما تفهمها، المهم تكتب عندك يعني اسمه هذه دفتر كشكول تكتب فيه المسائل اللي انت فهمها والفوائد اللي فهمتها كشكولين يعني. أول ما توفر لك مجلس عالم تسأله، والآن في علم الواتساب مع حتى مع شغل العلماء العالم يطلب منك تكتب في الواتساب السؤال ثم إذا تفرغ يسأله وعد عليه. هذا بعض الطلبة يزعل يقول أنا حطيت العالم السؤال مسائل إيه العالم أو مشايخ تجيهم كم هائل المسائل في الواتساب من كل العالم، فحينئذ اسمك السيف الأخير، فلا بد كل يوم جدد تحط علامة استفهام فضيلة الشيخ أيها الشيخ ليه يذكر سؤالك ويجاوبك، لأنه يروح تحت يروح مع كثرة المسائل، فلا تنتعظ في نفسك العالم ما جاوبك، لأنه محشو كل اللي يسمونه الواتساب ذا محشو بالمسائل من كل مكان في العالم، فصعب أنك تحسب نفسك لوحدك يعني تقول الشيخ أهمني، مو بصحيح، احسن الظن في العلماء. وهذه المسألة الثالثة اللي تأتي معنا الآن بعد هذا التقدمة، إحسان الظن في أهل العلم لاستمرار الأخذ عنهم. إحسان الظن في أمرين، في العلم وفي أهله. في العلم لا تكون كجماعة التبليغ يقول إيش الفائدة أحضر كل يوم وأقرأ علم إيش الفائدة، خلاص أنا أقول لا الله وأصلي وأصوم، والله هذا سوء ظن في العلم، سوء الظن بالرب. إذا ليش أنزل العلم وجعل لهم وجعل له مسائل وأحاديث وضبط في كتب حتى تهمل وتعرض عنه؟ كيف يعني سأظن يقول ما في فائدة في أني أحضر واستفيد من الشيطان هذا، صدق عن سبيل الله. أن تعرف أنك إذا توفيت أنت جار لك، جار كان ما يحضر إلا الجمعة ودرس الجمعة بس ويغيب طول الأسبوع عن كل الدروس، وأنت كنت ملازم للحلقات صباح مساء لا تتركها إلا إذا غلبت الروم كما يقال، فلا شك إذا أخلصت دينك لله ستجد إذا توفيت أن بينك وبين جارك هذا كما بين الكوكب وإيش والأرض، مسافة كبيرة في النعيم. فالعلم كما قال من هو الزهري قال كلمة تذكرونها وشي، لم أجد من العبادة أفضل من التفقه في الدين، يعني حتى حج النافلة. وذلك عند الزهري بعد هذه الكلمة الذي أخذها من الرسول أصلا قال فضل العلم خير وفضل العمل، لو تعارض عندك 7 ذي الحجة أن تروح الحج لين 12 حج نافلة، وقال زارنا عالم في بلدنا وسيشرح هذا الكتاب، عالم مؤصل يعني مو بس يعني نقال مؤصل، يشرح لنا هذا المتن في 7 أيام حقة الحج. أنشدك بالله أية أفضل وتعارض عندك الزمن، يا تجلس أنت وأربعة وخمسة معك تأخذون المتن هذا ولا تروح الحج، أيهما أفضل؟ باتفاق العلماء أنك تجلس عند العالم ويكون أفضل ما رحت، رميت الجمرات وقفت بعرفات بدون شك، لحديث فضل العلم خير من فضل العلم. ولذلك هو السبب الذي ذكر لي بعض الطلبة لما قابلني قال أنا حياتي أصبحت غير مع العلم، لأنه دخل في قلبه من الإيمان والأجور الكثيرة ما حسب الفرق بينه وبين حياة الإعراض اللي كان عايشها مع زخارف الدنيا وإلى آخره، فرق كبير، فأحس براحة نفسية عظيمة، ومن أجل هذه اللذة صار لا يفارق مجالس العلماء. واعلم أن الإنسان إذا فارق مجالس أهل العلم فلعله من معصية فعلها أو تهاون في دين الله، صار ممن يسهر ويترك صلاة الفجر في جماعة، صار ممن ينظر في مقاطع ما تحله، شوي انحرف وصار قاعد بعيد عن مجالس العلماء، لأن العلم شريف الله يجعل أعلم حيث يرجع رسالاته، لا يؤهل له للشرفاء. فإذا الإنسان فعل كذا ولا كذا حين العلم، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، وإذا علم في عبد شر أز بالذهاب بإنسان يسمع كلامه في شر فيبتعد عن الحلقة، خلاص هو أصلا فيه من الشر ما استحق أن يبعد، لا تقول كيف ضل، هو بنفسه جاب نفسه الضلال. نعم ماذا من حرف وأساء الظن في أهل العلم وابتعد عن مجالسهم خليه يتحمل ما جاء. أظن أن الوقت قد انتهى، خاصة أننا لم نأخذ النصيب الأول قبل عمليات الاحترازية. ثانيا أني لا أنسى أن أذكركم وأكاد أقول أن حضوركم متعين الليلة لهذه المحاضرة الذي فيها كشف لجماعة كم فرقت بين الرجل وأبيه، بين أمه وأبيه، نعم، وبين صاحبه، وبينه وبين ولي أمر بلده، وبينه وبين عالم بلده السورية، صفاتها، خطرها، أسماء أصحابها، أصحابها المعروف لنا الذين هذا، وما من صفاتهم إذا حضر معك وليمة كيف تعرف أنه سوري، إلى آخر ذلك المسائل ومقالات لبعض. والوقت صحيح لن يكون كثيرا يعني كعادتنا في المحاضرات، والمسألة والله تحتاج جلسات. وقد أقترح على إخواننا في وزارة الإسلامية أن تكون هذه فقط الجزء الأول، وستكون سلسلة تصل إلى 10 مجالس في الكشف عن السرورية، فقد أقترح هذا، لكن نرى الليلة إن شاء الله ما يتيسر أن أقوله في المحاضرة ستجرى بالطائف في المسجد الكبير بجامع الملك فهد بالطائف بعد صلاة العشاء. أسأل الله أن يمكنكم الحضور والاستفادة، ولا تكن كسولا فتقول أسمع بالبث، احضر، تشبه بالسلف يرحلون الشهرين لسماع حديث، وأن تخذها فرصة لتحيي مذهبهم، فتذهب بنية سماع العلم، فانظر كم من الأجور تأتيك. كما قال أبو ذر أبو الدرداء لرجل، قال جئتك بالمدينة أسمع حديث، فقال حينه له حينئذ من سمع طريق من سلك طريق السعين من سمع طريق الجنة، ومن أحيا سنك الرحلة في الطلب قد أميتت، سيحيي الله إن شاء الله ذكره بين الناس بالدعاء له، ويصلح حياته وباله إذا كان هذا ديدنه، الاهتمام بالعلم والعمل به إخلاصا، ويفتح له باب الرزق سبحانه وتعالى. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوب عديه. وقلت الرزق ليش؟ لأن خطبة الجمعة قد تحبس الإنسان عن رزقه، صح؟ والإنسان إذا قاعد فيه ما يبيع ويشتري، في آخر الآية ماذا قال الله؟ والله خير الرازقين. فإذا حبس الإنسان نفسه عن الدنيا هذه متعها، مثلا قالوا في جلسة اليوم في شواء بعد العشاء، قال لا في محاضرة، قال لا الشواء يفوتك، يلا خبرنا نحضر معك. طيب لا شك أنه بيتسلى شواء وشباب وكلا وكذا، لكن الشيء اللي بيدخل الله في قلبه من السرور بحضور مجالس العلم أضعاف، لأنه منع نفسه وحبس نفسه عن هذه الجلسة بسبب إيش؟ والله خير الرازقين. فيرزقك من سرور القلب أكثر من هذه الجلسة سرور القلب، ويرزقك من الأموال أكثر ما حبست نفسك للتجارة وتركت العلم، لأنه في آخر سورة الجمعة والعلم يقال في خطيب الجمعة ينقل من العلماء من بركة، المهم يقال علم، فقال والله خير الرازقين. فنراكم اليوم إن شاء الله بعد صلاة العشاء. بعض إخواننا قال والله ما عندي سيارة، فنقول ينبغي كل واحد منكم أن يحمل أخاه للحلقة وتكون فرصة للتعارف. أسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا. وإخواننا يعني بعضهم يقول ما عنده الواتساب اللي يعلن حلقاتكم هذه متى وكذا، فلذلك أرى أن كل واحد حتى يرسل له بموعد الحلقة تأخر في محاضرة في شيء يكتب عند اسمه عند أخونا أبو علاء حتى يرسل له أي شيء عندنا. عندك ورقة جاهزة؟ خلاص اكتبوه عنده، اللي ما كتب اسمه اكتب اسمه عنده، وحتى يرسل له مواعيد الدروس المنظمة وزارة الإسلامية. والله أعلم، وصلى الله على محمد. لقاءنا بكم إن شاء الله بعد العشاء في مسجد فهد بالطائف اليوم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، قد قال الله تعالى في كتابه: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وحيث أننا نرى تتابع وفاة العلماء، وكان ذلك من مبادئه وفاة شيخنا الإمام عبد العزيز بن باز، واتابع الأمر مرورا بالعلامة إمام الحديث ناصر الدين الباني، والذي قال عنه كبار علماء الحديث في هذا العصر: الألباني في عصرنا كأحمد في عصره من جهة العلم الحديث، وكذا الشيخ عبد العزيز إمام الفقه والحديث، ومرورا بالشيخ ابن عثيمين والشيخ مقبل الوادعي، ومن آخر من توفي من العلماء بالأمس الشيخ العلامة المحدث محمد الأثيوبي، والذي تفنن في علم الحديث رواية ودراية، وأخذ عنه حتى بعض الطلبة الذين يحضرون هنا أخذ عنه من الحديث ما تيسر لهم بحسب الجلسات الممكنة له رحمه الله. وقد صنف مصنفات كثيرة ونافعة، وهي وإن كانت في العدد ليست بكثيرة فهي كثيرة، ويكفيك شرح مسلم وشروح الحديث التي جمعها في نحو 40 مجلد وغير ذلك مما يجعلنا الآن أن نحفز الهمم ونجدد العهد بما قاله الرب والرسول في حق أهل العلم، حتى نحث تلك الهمم لتتصاعد في الأخذ عن العلماء إلى القمم، فإنهم يذهبون ويموتون، ويبقى حينئذ إذا ذهبوا حثالة من الناس لا يبالهم الله باله. فقد روى البخاري في صحيحه من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يذهب الصالحون الأول فالأول، فتبقى حثالة من الناس كحفالة التمر أو الشعير لا يبالهم الله باله، نسأل الله العافية. وقال الرب سبحانه وتعالى: أولم يروا أن نأتي الأرض من ننقصها من أطرافها. قيل كمجاهد وغيره ابن عباس: هو موت العلماء، فموت العلماء نقص في الأرض، وليس كمال الأرض تعميرها بالدرهم والدينار والعقار والعمار، وهذا وإن كان مطلوبا لكن الأولى والأعظم في ذلك تعميرها بالعلم، فإنه في آخر الزمان إذا توفي العلماء وقبضوا كان ذلك علامة شر بأهل الأرض، حيث حينئذ يظهر الجهل ويظهر الزنا ويشرب الخمر، وبعدها تظهر الزلازل ويأتي الناس ما يعدون. ولذلك قال الحافظ بن حجر رحمه الله، قال: إذا توفي العلماء وماتوا، نعم، فهذا إيذان بخراب العالم، خراب العالم. ما دام في بقايا علماء فأنت في خير، اذهب فاسمع عنهم وخذ عنهم ولا تفوت مجالسهم فأنت في خير. فإذا ماتوا يعني أتى الناس ما يوعدون، وتبدأ الأرض في التناقص والخراب، فيخرب العالم، تظهر الزلازل وتظهر الفتن بموتهم. فمن علامة الشر بالعبد إعراضه عن العلماء وترك مصاحبتهم وسوء الظن بهم، هذا من علامات الشر في الشخص. ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث معاوية: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا فقهه في الدين. ما وجه الاستنباط من هذا الحديث في أن الذي يتغير رأيه في صاحب الحديث من أهل العلم ويبدأ يشفوه ويعرض عنه ويقول فيه مقالة السوء بلا مرجح شرعي، نعم، أنها علامة شر فيه؟ ما وجه الاستنباط مع أن الحديث من يريد الله بخير فقهه في الدين؟ وجه ذلك أن الفقه في الدين لا يمكن أن يكون من طريق الكتب، صحيح ولا لا؟ لابد من رجوع العلماء وجلوس معه. نعم، بل قال الشاطبي في كتاب الاعتصام: إن الرجل، نعم، أو الموافقات، إن الرجل ليقعد يقرأ الكتاب في المكتبة ليفهم مسألة فيعيد الكرة عليها بعد الكرة فلا تفتح عليه. سبحان الله، يحضر مجلس عالم فيلقيها العالم من فيه فيفهمها بغته، لأن الله سبحانه من سنن الكونية كما أشار الرجل هذا العالم الجليل، لعله من سنن الكونية أن جعل بركة في العلماء وما يخرج منهم في الدروس أعظم من بركة الكتب، فيفهم العلم من طريقهم أكثر. وهذا ملاحظ ومشاهد، ما كنت تقعد في المكتبة مرات وتستغرق عليك الأشياء ثم حضرت حلقات ففهمت، إيه هذا حق. ويدل على أن الكتب لا تنتج علماء، إنما ينتج العلماء الجلوس للعلماء مع الكتب لا شك. الدليل قول الله تعالى، قول النبي فيما رواه البخاري في صحيحه، نعم، من حديث عبادة، قال الله، قال: لا يقبض الله العلم، صلى الله عليه وسلم، لا يقبض الله العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد، ولكن أصلحوا لي هذه الجملة في الحديث، ولكن يقبض العلم بحرق الكتب في الأرض المسطرة للعلم. هل سمعتم بهذه الرواية؟ طيب أصلحوا لي ما أخطأت فيه، قبض العلماء. لو قال بحرق الكتب عرفنا أن الكتب ممكن، يعني، لكن لما قال يقبض العلم بقبض العلماء عرفنا أن قد توجد كتب تملأ الدنيا في آخر الزمان كما جاء في الحديث يفشي القلم، خلاص كل واحد صار أن يألف. الكتب الآن ملأت الحوائط، يعني ممكن الشيخ تجد عنده 70,000 كتاب مكرر من نسخ إلى آخره، لكن يقعد بينها ويلقى مقابلة معه في التلفزيون أو في هذا، لكن يكون فقط جامع. إيش يظن العوام؟ عالم، هو بس جمع وعرف النسخ، لكن يلقى عليه الشبهة ما يعرف يردها، يتسرب إليه في مكتبته يزوره السروريون والتكفيرون ما يعرف يرد عليهم، يبلع أي شبهة تأتي. السبب أنه ما أخذ العلم عن إيش؟ عن العلماء، فلا يستطيع أن يرد على الشبهة أصلا ولا يعرفها، كما مرت الشبهة على قوم نوح لما كانوا جهلة وتنسخ بينهم العلم، فمن جهلهم أن الشيطان قال لهم اعبدوها فما عرفوا أنه وسوس الشيطان، من جهلهم ظنوها أن فكرة ممتازة أن يعبدوها وشيء محبب أن يشركوا ويخلدوا في النار. شوف، خلدوا في النار، هذا سببه الجهل. تنسخ العلم بموت العلماء كما في حديث لا يقبض الله العلم انتزاعا ينتزع من قلوب العباد. لا يمكن تجد عالم نام نومه فقام لقى العلم منسوخ من قلبه، ما يمكن، ولا ينتزع العلم بهذا، لكن ينتزع بموت العلماء. فعلى المسلم أن يدرك من بقي من العلماء، لا يزهد فيهم ولا يقبل كلام من يزهد فيهم. وإن هؤلاء سماهم القيم أعوان الشيطان، يأتون لمعلم الحديث ولا دروسه ويعطوك شبهة حتى لا تحضر، يقول دروس الشيخ كثيرة، لما يقتصر على كتاب واحد؟ سمعتها هذه أنا، وبعض المشايخ كنت معه من كبار المشايخ فأنكرها. ليش؟ لأن هؤلاء اللي يفثرون هم نفسهم درسوا في الجامعات وكانوا يأخذوا دروس كثيرة، الروض وعقيدة الواسطية وكذا وما ينكرون على الجامعة، ولا قد راحوا كتبوا معروض يشتكون وزارة التعليم وإدارة التعليم أو يرفعون المقام السامي الملك يقولون غير خله كتاب واحد الطلاب يعرفون في الأسبوع بس، وبعدين هذا الكتاب خله على راحة المدرس، يجون الطلبة يغيب مرة بعد مرة بعد مرة بعد مرة، خله على ما قالوا كذا، بل قالوا إيش، بل خططوا في المنهج ساعات معينة لتكون لك مفتاح في المكتبة أصلا، ما يصلح بكالوريوس كما يسمونه بلغة العصر تخرج عالم، فقط يعطونك في برنامج الجامعة أطراف من كتب السنة، ما يخلصون البخاري معك كامل لكي تعرف تهج العلم، إذا خرجت بس جيد جدا ولا ممتاز تتهج العلم في المكتبات ما تفتي، فإذا أعطوك الدكتوراه فمعناها مو بس تهج العلم، تستطيع أن تبحث، تستطيع أن تبحث ولا تفتي إذا أخذت الدكتوراه، فالمفاهيم هذه هي الصحيحة، كما قال الشيخ العلامة محدث مقبل الوادعي قالوا رب دكتور لا يعرف كوعة من بوعة، الخطأ أن يكون حيك دكتور في الشريعة تروح تحرجه تسأل أسئلة عن دقائق مسائل الفقه حكم الساعة المطلي بالذهب وأشياء تحرجه، إلا أن تعرفه معني بالعلم وله طلاب وسنينه يدرس أو شيء مثل هذا، في قرينة تدل على هذا، أما مجرد يقول خلاص أخذ دكتور يلا نسأله ما يجوز أن تسأل إلا من ثبت من علمه. قال ابن سيرين إن هذا العلم دين، فانظروا عمن إيش دينه، وصدق والله الشيخ رب ما يسمونه دكتور لا يعرف كوعا من بوعا، أنا كنت أحضر عند دكتور الله يهديه أخذ يده ما أدري الدكتور بالواسطة ما فهمت كيف يتكلم كذا للطلاب، كنت هذا الكلام الآن صار له نحو 26 سنة، فكنت أحضر هذا الدكتور طبعا له أغلاط كثيرة، لكن من أغلاطه التي تدل أنه لا يعرف العلم وهو يدرس وكان في الجامعة، يقول ومذهب علماء الأصول هو استحباب الوضوء عند كل صلاة، من أين؟ كان يقرئنا كتاب اسمه طرح التثريب عراقي، فكان من فوائد الكتاب أنه ويؤخذ من الحديث وأخذ الأصوليون من الحديث أن الأصل في الأمر أنه للوجوب، الأصل في الأمر للوجوب، ليش؟ لحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فجعل القاعدة الأصولية حكما، فقال ويؤخذ من هذا المذهب الصين وجوب عفوا السواك عند كل وضوء، ما فرق بين قاعدة وبين حكم فردي مستقل، شوف كيف كوع من بوع، صح كلام الشيخ مقبل، إذن ينبغي ألا تغتر بمثل هذه البحرجة. نعم، وذلك قال ابن تيمية والمناصب الشرعية لا تعطي قوة علمية، مو بشرط واحد منصب شرعي، منصب شرعي يكون مدير في مؤسسة شرعية شرط تستفتيه، مو بشرط، إنما المعول عليه وشه العلم، هل حصل على العلم ولا لا، نور يقذفه الله في القلب، فلا تغتر بكل ما ينشر ويدعى إليه من الدعوة إلى التعلم عند فلان أو علان حتى تتثبت من دينك، كما قال ابن سيرين إن هذا العلم دين، فلينظر أحدكم عمن يأخذ العلم، وأعظم سبب ضلال ولد آدم كما أشار الشيخ عبد الوهاب وغيره هو أخذ العلم كطريقة أهل الجاهلية، أخذ العلم عن غير أهله، فمن أخذ العلم غير أهله ففيه شبه المشركين، من أي وجه؟ من الذي علمهم أن يتخذوا أنصابا ويسموها بأسمائهم؟ الشيطان أهل اللي أخذ العلم عنه، إذن العلم أخذه عن غير أهله تشبه المشركين، فلا بد أن تتحرى حتى تشبه بالسلف، فإنهم كانوا يتحرون عن من يأخذ العلم ويصبرون ولا يأخذونه عمن هب ودب، بل يصبرون ويتحرون، والوحدة كانت لهم خير من رفيق السوء. طيب، إذن لنجلس في المقصود وهو فضل العلماء. عباد الله، إنك تعرف فضل العالم إذا عرفت أنك لن تعرف طريق الجنة إلا من طريق ما تكلم به في الدرس أو سطر بيده فكتب، كالبخاري ومسلم وكذا، وما كتب عنه، ما لك لها الطريق. هذه سلسلة الإسناد الموصولة إلى رسول الله هي والصحابة هي التي تعرفك طريق الجنة. فإذا أظنك الآن استوعبت قيمة أهل العلم. نعم، ما قيمة المطار والطرق البرية والموانئ لك فيما يتعلق بالسفر؟ ما قيمتها؟ كيف تظهر أنه لولا الله ثم هذه لم تصل إلى بغيتك؟ مهمة في السفر ولا لا؟ لو جاءك واحد يقول لك مطارات طرق موانئ، يا رجال إذا أراد الله سبحانه من عنده بركة أن يسفرك يسفرك، هذا من أصحاب الخطب الصوفي، هذا الصوفية كذا يقول لك كذا ويخطف خطفة كذا ينعش، يقول صليت الحر ركعتين وشو لا باص حمله ولا طيارة حملته ولا صاروخ حتى، هذا أصحاب يقول لك ما الأهمية مطارات بس مصاريف زايدة في الدول الله يهديهم، ما هي مواني ومطار وطرق برية ومشاريع، كيف توصل كيف تصل؟ كذلك اللي يزهد في أهل العلم يقول نحضر دروس اشتري كتب حطه بالمكتبة كل يوم الشيخ اللي قاله نروح نبحث ونقارن ونسطر نجي نسأله ونحاور وإلى آخره، ايش فوق مثل جماعة التبليغ حدثني ايش قلبي عن ربي، ما يحتاج ذلك، رد عليهم الشافعي هؤلاء. قال العلم لا يعرف بالإلهام، يقعد بيتك ما أدري ليك تشرب قهوة ويقول يجين العلم من الله، لا، علم الحضور. العلم لا يعرف بالإلهام ولا يرى في المنام ولا يورث عن أبناء الأعمام، العلم بالتعلم. ولا زلت أكرر هذه الطرفة فاسمحوا لي، وإن ثقلت على أسماعك وإن كررت على البعض، لكن بعضكم أشوف وجهه ممكن جديد عندنا اليوم فأذكر له هذه الطرفة عن جماعة تبليغ، أنا أسميها طرفة الحقيقة. انتهيت من صلاة العصر وأنا إمام هذا المسجد، فطلعت من هذا الباب وجاء رجل شيبة عمر سنين طويلة مع جماعة التبليغ، مسكين والله تائه، دي جماعة تعرفون لا تدعو للتوحيد تقر الشرك، لا تنكر الشرك لأن يفرق الناس يضادون دعوة الأنبياء ويستدركون على رب الأرض والسماء، قال الشاطئ المبتدع مستدرك على الله فيبتدعون ويقولون لو استغلنا بالعلم لضيعنا الدعوة، يعني الأنبياء أو الصحابة لمن طلبوا العلم ضيعوا الدعوة، نعوذ بالله، استدرك على الله والرسل والصحابة كله. نعم، فقابلته عند هذا الباب، شوف الباب اللي مأشر عليه مو بهذا المقفل الآن مغلقين عشان الإجراءات الاحترازية، هذا الباب لا أنسى، أخذ حذائي ثم لمزني بكلمة وأنا أخذ حذائي، تبادلت مع أطراف الحديث شفت شيء بها ما أدريت والله، فلمزني بكلمة قال أنت شو تسوون أنتم، شوفكم أبو داود سنن البخاري صحيح البخاري إيش هذا، قلنا نطلب العلم تفقه في الدين. فليس انفعالا، طبيعي اني ارجع الكلمة عليه، قلت انتم، فهمت انه من جماعة اذا لانه عنده مبدأ ماشي عليه، قلت انتم مش تسوون، انتم مش تسوون، طيب اذا تعيرون ان نجلس ونسمع العلم انتم مش تسوون، قال احنا، نعم، قال حنا على الله. اي فدركت كلمة الالباني العلامة لما قال صوفية عصرية، يعني بدأ هذا التعب تسوون الله يهديكم، كل واحد حامل كتاب صباح مساء وجاي يدرس ليه قاعد في بيتك واصلح يعني نفسك والله ينزل عليك العلم، سبحان الله العظيم. ويضادون كلام النبي القائل العلم بالتعلم، نعم، ولذلك تأخذ جماعة تبليغ الشخص والله ما يدري ما توحيد الربوبية ولا يفرق بينه وبين الألوهية. لو قلت معنى لا إله إلا الله لزبرك لتسكت عن كشف جهله. ما معنى لا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله يا أخي، وشي أسلوب تعرفونه هذا، تعرفونه أسلوب الهجوم اللي يقول الدفاع خير وسيلة، الهجوم اللي يدفع جهله ووريك المحق يعني إيه. لا إله إلا الله ما معناها؟ لا إله إلا الله يا أخي، لا إله إلا الله، وجيك ماشي طيب أعطاني شيء كذا. لا، هذه جماعة التبليغ، هذه صبرتها هذه. فحينئذ تعرف من هذا فضل العلماء، إذا عرفت أنك لا يمكن أن تصل إلى الجنة إلا بدراسة العلم عندهم، لأنهم هم الذين اعتنوا بالعلم وعرفوا صحيحه من ضعيفه، محكمه من متشابهه، وحملوا مطلقه على مقيده، وفسروا مجمله، وعرفوا دلالات الخطاب بما درسوه من قواعد الأصول، وعرفوا القواعد الفقهية، ومن اللغة ما يحتاجون إليه لمعرفة الحكم الشرعي وألفاظ المجملة في القرآن والغريبة في السنة، وهكذا. هؤلاء الذين عرفوا الناس العلم. لو الله ثم هؤلاء لما جاء الوصف القاص الصدوق الذي ذكره الإمام أحمد ونابد لنا منه، وهو حفظ كلام العلماء. شوف ما هم قال كلام عنده، وفتش في الكتب، لو فتش لأتى لك بالنطيحة المتردية، لكنه حمل كلام العلماء ونقله إليك. إذن الأساس منهم العلماء. يقول لا بس أنا شفت والله عندنا في الحي واحد مو عالم لكنه كان يعرضنا كده، استفدنا صراحة منه. إيه استفدت منه، لكن وش مدى الاستفادة أولا؟ ثم أخذ عن من؟ أخذ عن العلماء. إذن من هنا تعرف أن الطرق إلى الجنة كلها مسدودة إلا باب واحد، وهو باب العلماء الموصل لطريق الرسول، لا لطريق الرسول والعلم المنقول، لا الأخذ عن الطرق التي شرقت وغربت عن هذا الطريق. ولذلك ابن مسعود روى لنا حديث خرجه الحاكم في المستدرك، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما، وخط خطوطا عن يمينه وخطوطا عن مشامله، ثم تلا الرسول صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى. هذا شوف دل أن السنة تفسر القرآن. فتلا قول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نعم، قال على كل رأس خط انحرف عن خط مستقيم شيطان يدعو له بشبهة أو شهوة. شبهة شهوة، هذه الفتاة كذا وهي ترغب، يزيل لك الشيطان إلا أن توقعها بالزنا. وشبهة في التكفير والانضمام للفرق جماعة الإخوان، التبليغ، التكفير، الخروج عن الأمر، نفي صفات الله، تحريفها، التصوف، شبهة أو شهوة، هذه تصرفك عن هذا الطريق. الطريق كيف تعرفه؟ اقعد في بيتك الله يعلمك إياه، ولا تحضر حلقات علم فتعرف يرسم لك الطريق من طريق تتابع الدروس. يرسم لك الطريق من تتابع الدروس، وذلك العلماء لهم تبويبات. باب الأذان، الطهارة، كتاب التوحيد، هذا كله التبويبات، هذه كلها ليش؟ كلها رسم الطريق. اعتبر شخص أخذ قلم، مهندس في الجغرافيا يصف لك الطريق إلى تبوك، أخذ القلم وشاف يعني تصوير ليلي، تصوير فضائي، وبدأ يرسم لك الطريق بما أعطي من علم الجغرافيا، فيسوي لك كذا لفة يسار ثم اكتب عليه 20 كيلو يمين. هذه التعاريج، هذه هي ما تفعله بحضورك مجالس أهل العلم. اليوم أخذت باب في طرح الإمام المسعى على أصحابه، إذا تعرف ما عندهم علم، تعرف ما عنده، ما يعرف ما عندهم من علم. غدا باب وجوب عيادة المريض، وتعرف الحديث والدليل في البخاري في مسلم. فكل ما تحضر المعلم مع ما يقرأ لك من كتاب وتسمع الحديث يرسم لك شيء. إذا غبته لقيت هذه الفارغة فقد تظل، تظل. فالعلم يأخذ بعضه ببعض، لا تغيب ولا حلقة، لأن هذا رسم لين تصل طريق الجنة. فقد تغيب فكون مسموع غبت عنه فقدت فيه الطريق. هكذا صور نفسك لكي تتابع الحضور والاستفادة، أن الخارطة للجنة هي طلب الحديث، طلب العلم، وأن الذي رسم هذه الخارطة العلماء. فمن هنا لا شك أن بعد هذا عرفت فضلهم وألم القلب بفقدهم إذا توفوا، فيكون دفن في صدرهم إذا وهيل عليهم التراب علم كثير لا تغني عنه المكتبات بأوسع أبوابها. وذلك كانوا يقولون موت العالم ثلمة في الإسلام لا تكاد تسد. نعم، قال الشافعي: ما من عالم مهما كان علمه إلا وتعزب عنه سنة، يعني تغيب. وإنما عرف العلم بجمع علماء العلم بعضهم إلى بعض جمعوه، فإذا توفي هذا ما بقي، هذا عالم كان يكمل هذا. ألم تشعر أنك تكون في قول عالم سنين ثم تحضر مجلس علم تغير رأس على عقب بدليل ظهر لك؟ إذن هذا جمع شيء، هذا جمع شيء آخر جعلك تجعله أرجح. فإذن لا غنى عن العلماء ووجودهم، وعلامة الشر بالناس أن يعيشوا في منطقة ليس فيها علماء. كان يقول لك إنسان كما كان أذكر، نعم، يعني إنسان توفر له عمل يستطيع فيه يحضر الدروس، وكان يحضر معنا، راح يعمل الله يهديه في منطقة ما يستطيع حضور الدروس فيها أو يصعب، فندم ندم شديد. إذن لابد توجد نفسك في مكان تتابع فيه الحضور والاستفادة، لأن لن يصلح آخر هذه الأمة، لن يصلح آخر الأمة لو صلح أولها. أولها كيف صلحوا؟ كان عندهم بيوت في المسجد في المدينة، ويحضرون عند النبي كل يوم، يصلون معه ويسمعون العلم منه ويرجعون ويعملون به حتى فتحوا العالم كله. تابع عمل الصحابة، فما كانوا يتخلفون، فكان إذا تخلف الواحد منهم سأل النبي عنه. نعم، سأل النبي عن الغائب عنهم، منهم سأل عنه فقال: أين فلان؟ ما هي فوائد سؤال النبي عن فلان أو علان لما لم يحضر؟ أولا من أسباب طبعا المودة بين المسلمين لا شك هذا فيها، وحق المسلم، نعم، لأنه قد يكون مريض لآخره. ثانيا أنه إذا غاب معناها إيش؟ أنه يكون قد يكون فقط شيء من العلم يحتاج إليه، فلا بد أن نصل ونسمع ما هي يعني ما هو عذره حتى نعوده إذا مرض، ونقويه إذا ضعف في دين الله وسمع شبهة. فلا ينبغي إلا أن نتعاهد بعضنا بعضا ونزور بعضنا بعضا ونتواضع لذلك، ولا يكون في قلبي أحدنا قسوة على أخيه، لا يهتم حضر أو ما حضر، لا يهتم. لا، النبي ما كان كذا. غاب شخص مرة فقال لي: أين فلان؟ فسأل عنه صلى الله عليه وسلم. فلا عجب حينئذ مما يفعله بعض الطلبة المجدين، أنهم إذا رأوا أخا لهم غائب في الحلقة اتصل عليهم وقال: رأيتك غبت، فلعلك بخير، نزورك. وما لا يتم الواجب الا به واجب. البخاري بوب وجوب عياده المريض. طيب كيف انا اعرف تحقيق هذا الوجوب وانا ما اعرف ولا وش صار له؟ فلا بد من تواصل حتى اعرف انه مريض فازوره، لان من غير التواصل ما اعرف كيف انفذ الواجب من عياده، من اتباع جنازته، نعم، من مرضه، من فقر اصابه فامده، من حاجة إلى شفاعة نشفع له، إلى آخره. كيف تعرف حاجته وأنت ما زرته ولا جلست معه وغاب وما تهتم فيه؟ فقد تكون أكرته الديدان في القبر، وهذا والله ما يجوز لك، ما يجوز لك القطيعة مع أخيك وتجد في نفسك فيه شيء حتى تمر 6 شهور وما شفته تقول بكيفه. ثم يقال لك أنه ترى توفي قبل 3 شهور وأكرته الديدان في القبر وأنت ما سألت عنه. إيش الجفوة هذا؟ يقول زعلني في موقف خلاص. طيب ومرت أيام واختفى سيرته، ما تسمع عنه، تقول بكيف، أحسن ما أبغى أسمع عن سيرته. ثم بعد فترة يبلغك أنه توفي وأنه أصبح الآن في القبر عظام حتى سودت 6 شهور 7 شهور وحتى ما دعوت له الله يرحمه في القبر. فهذه الجفوة ما يدعو له الإسلام. بل النبي كان يقول وجب عن الله وجبت محبتي ليش متحابين فيه متزاورين فيه. نعم. وكان رجل كما حدثنا النبي عنه في صحيح مسلم وعند غيره قال ذهب ليزور أخا له في الله واستقبله ملك عند رجل قرية. استقبال الملك حكمة من الله ليبين الأمة من بعده فضل الزيارة في الله. قال له الملك ما جاء بك؟ قال أخي يحبه في الله جي أزوره لله، ما أبغى أخذ منه تجارة أبغى له دنيا. قال هل فيه نعمة تردها له يعني أهو؟ قال لا أحبه في الله. فأخبره بالنبأ العظيم من محبة رب العالمين أو مغفرته أو غير ذلك من الفضل، الله أكبر، أو أنها وجبت له الجنة. فحينئذ افرح بأخيك الذي يقول ما شفتك وينك، لا يدخل في قلبك سوء ظن وتقول أنت تراقبني، هذا من سوء الظن. بل افرح، لأن النبي كان يفعل ذلك، يقول أين فلان. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم إلا رحيما شفيقا بالأمة، أخشى الناس لله وأعلمهم بما يتقي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول أين فلان غاب عنا ما نراه بأبي هو أمي. إذن علينا بإدراك العلماء قبل وفاتهم، وقد سمعنا سلسلة وكوكبة تتابع وفاتهم أو تتابعت وفياتهم واحدا بعد الآخر، فنخشى أن آخر الزمان قد اقترب واقتربت الساعة، نخاف أن يكون ذلك كذلك. فإن تتابع موت العلماء نخشى هنا في هذا الذي نراه أن يكون علامة الآن على اقتراب الساعة. وفما أعددتم يا عباد الله للساعة أعدوا لها، وأفضل ما تعدون لها طلب العلم والعمل به وإخلاص التوحيد لله وتجريد الاتباع لرسول الله وترك التعصب لما يضاد الحق والحديث وأقوال الصحابة وأعمالهم رضي الله تعالى عنهم. المسألة الثانية، ينبغي لطالب العلم أن ينظم وقته عند الأخذ عن العلماء، ينظم وقته. أولا يبني مكتبته وهو يحضر عند دروس العلماء، لا يكتفي أيضا العلماء بالكتب التي تدرس، يشتريها ويشتري الكتب التي ليس فيها سقط وليس فيها يأخذ الكتب معتمدة في الطباعة ويرصها في مكتبته بحسب، ولا يجعل كتبه أكثر من علمه. كل ما أخذ كتاب واشتراه يدرس مقدمته، يدرس بعض فيه حتى يعرف متى يرجع له. هي المسألة مو مسألة رص كتب حتى يقال عالم، هذا رياء وسمعة. المسألة مسألة كم قرأت من هذا الكتاب وكم انتفعت. وذلك وجه سؤال لبعض المتفقهة أو المفقهة عجبني جوابه، قيل له يا شيخ انت بالله عليك كم تقرأ في اليوم؟ فقال يعني لا تسأل كم تقرأ في اليوم، اسأل كم تفهم في اليوم. شوف جواب جيد، يعني بعض الناس يتفاخرون يقول هذا الشيخ أعرفه 500 صفحة في اليوم، يقول والله يلا خلينا نطلب العلم عنده. رب إنسان قرأ كثير لكن فهم قليل، وفهمه لم يكن صوابا. فقل حينئذ كم فهم مما قرأ، ليس كم قرأ. فالعبرة بالكم كما بالكيف كما يقال، ليس بالكم. نعم نعم. ويقول الأمير خالد الفيصل كلمة فيها حكمة في باب الدنيا يعني والصناعات، يقول عندنا مهندسين كثير لكن نسأل من فيهم الفاهم لمهنته. هذا كلام قوي، اسحبه على الشرع تجده محكم. عندنا الآن محاضرات كثير، محاضرة هنا ومحاضرة هنا وشيخ هنا وشيخ هنا، والإذاعة طلع لنا واحد يلقي، وفي وانت رايح ها تسمع في الإذاعة هذا يلقي هذا يلقي كثير، لكن من فيهم الفاهم. ولذلك قال عمر بن العزيز في خضم هذا الكلام سبحان الله، ليس الخير أن يكثر مالك أو يعظم جاهك، الخير في أن تعقل العلم قال ابن تيمية هناك فرق بين مجرد علم العلم وحفظه وعقل العلم تحقيقه. أن تعقل العلم يسر لك مدرس يعقل لك العلم يحقق لك ثم تعمل به فهذا هو حقيقة الخير، أن تعقل العلم وتفهمه وتعمل به، وإلا فإنك ستجد الآن كثير ممن يطلق عليهم اسم الشيخ ويدرسون وفي الجامعات ومدرسين دين إلى آخره، لكن من فيهم كما قال الأمير جزاه الله خير في المهندسين، نقول الآن في أهل العلم من فيهم الفاهم. فلربما درسك وانت لا تشعر أقوال شاذة تخالف الأدلة الصحيحة تخالف التحقيق فليست راجحة، فعليك حينئذ أن تثبت ممن تطلب عنده العلم وتبني مكتبتك على هذا، فتشتري كتاب مبسط في أصول الفقه يشمل المذاهب الأربعة، لأن أصول الفقه في أصول الفقه عند الحنفية عند الشافعية عند المالكية، معظم المباحث المشتركة سترت في كتاب الورقات للجويني، فاشتريه مع شرح وضعه في مكتبتك، وانتهينا منه مرتين أظن هنا كتاب الجويني شرحناه في هذا المسجد. نعم، واشتري كتاب قواعد الفقهية للسعدي وشرح ابن عثيمين أو من شرحه في هذا الباب، واشتري كتاب الأجرومية في النحو لتضبط أواخر الكلم، لأن يعني طريقة العرب ينبغي أن تفهمها من دلال الخطاب وتعرفها بما سطر الشراح للحديث أنهم يذكرون هذا ويكون مراس عليه، لكن النحو فائدته إصلاح أواخر الكلم، إصلاح أواخر الكلم. والجويني وقد تستغرب يقال طيب الجويني ما تعلم النحو إلا وصار عالم وصار في سن 50 ثم تعلم النحو، كيف هذا وصار عالم؟ نقول لأن النحو يضبط لك أواخر الكلم، يسبق النحو فهم دلالات الخطاب المطلق المقيد إلى آخره، طريقة العرب الحج عرفة، وحتى تضبط أواخر الكلم لا وبحسب العوامر الداخلة عليه تضبطهم من طريق فهم النحو، تفهم المرفوعات المبتدأ الفاعل خبر إن اسم كان كلها مرفوعات، دي المنصوبات المفعول به التمييز إلى آخره، تحطها في خارطة في ذهنك حتى إذا قرأت ما تلحن، هذا أهم شيء، هذا لإصلاح أواخر الكلم ويساهم في فهم أيضا العلم. وتقتني في مكتبتك أيضا الكتب المسندة ما استطعت قبل أن تنتهي طبعاتها، لا يعفى طالب العلم أن يكون في عنده أول المختصرات، الجمع بين الصحيحين الحميدي أول كتاب قرأ ابن تيمية، الجمع بين الصحيحين خلاص هذا أصح شيء تبدأ فيه، عمدة الأحكام لأنه جمع متفق عليه في غالبه يعني صحيح كله عمدة الأحكام قبل بلوغ المرام ما تقرأ، لأن بلوغ المرام أوسع في المخرجين أبو داود البيهقي هذا لا خاص بخاري ومسلم أو من فرد به واحد منهم. نعم، في الشروح تأخذ شك شروح هذه الكتب اللي تقرأها معنا، فتح الباري لا هجر على الفتح التحفة في الترمذي بداية ثم توسع في الشروح بعد ذلك، كتب الرأي لا علاقة لا تستغني عنها، الروض تأخذ شروحه من علماء العصر لغتهم تفهمها. نعم، ولا تنسى بركة الأئمة كالإمام أحمد، فأحسن ما استفدته أنا شخصيا في علم الفقه وتصور المسائل في الحديث من أكثر ما استفدته منه مسائل الإمام أحمد، فقرأت كثير منها، مسائل عبد الله، مسائل صالح، نعم الكوسج إلى غيرها، فتجد فهم الأئمة إلى السؤال يسأل عنه بمعنى الحديث. نعم، مثل حديث حق الرحمن، هل نقول حق صفة ولا لا إلى آخره، تجد جواب الأحمد، تجد مهم هذا كتب المسائل الأئمة. نعم، وتكتسب دربة بعد أن تسجل ما فهمته من الشرح، تسجل لا شك تأتيك أقوال ما تفهمها المهم تكتب عندك يعني اسم هذه دفتر كشكول تكتب فيه المسائل اللي انت فهمها والفوائد اللي فهمتها كشكولين يعني. اول ما توفرك مجلس عالم تسأله. والان في علم الواتساب مع حتى مع شغل العلماء العالم يطلب منك تكتب في الواتساب السؤال ثم اذا تفرغ يسأله وعد عليه. هذا بعض الطلبة يزعل يقول انا حطيت العالم السؤال المسائل ايه العالم او مشايخ تجيهم كم هائل بالمسائل بالواتساب من كل العالم فحينئذ اسمك السيف الاخير فلا بد كل يوم تجدد تحط علامة استفهام فضيلة الشيخ ايوه الشيخ لين يذكر سؤالك ويجاوبك لانه يروح تحت يروح مع كثرة المسائل فلا تنتعب في نفسك العالم ما جاوبك لانه محشو كل اللي يسمونه الواتساب ذا محشو بالمسائل من كل مكان في العالم فصعب انك تحسن نفسك لوحدك يعني تقول الشيخ اهمني مو بصحيح احسن الظن في العلماء وهذه المسألة الثالثة اللي تأتي معنا الآن بعد هذا التقدمة إحسان الظن في أهل العلم لاستمرار الأخذ عنهم إحسان الظن في أمرين في العلم وفي أهله في العلم لا تكون كجماعة التبليغ يقول إيش الفائدة أحضر كل يوم وأقرأ علم إيش الفائدة خلاص أنا أقول لا الله وأصلي وأصوم والله هذا سوء ظن في العلم سوء الظن بالرب إذا ليش أنزل العلم وجعل له مسائل وأحاديث وضبط في كتب حتى تهمل وتعرض عنه كيف يعني سأظن يقول ما في فائدة في أني أحضر واستفيد من الشيطان هذا صدق عن سبيل الله أن تعرف أنك إذا توفيت أنت جار لك جار كان ما يحضر إلا الجمعة ودرس الجمعة بس ويغيب طول الأسبوع عن كل الدروس وأنت كنت ملازم للحلقات صباح مساء لا تتركها إلا إذا غلبت الروم كما يقال فلا شك إذا أخلصت دينك لله ستجد إذا توفيت أن بينك وبين جارك هذا كما بين الكوكب وإيش والأرض مسافة كبيرة في النعيم فالعلم كما قال من هو الزهري قال كلمة تذكرونها وشي لم أجد من العبادة أفضل من التفقه في الدين يعني حتى حج النافلة وذلك عند الزهري بعد هذه الكلمة الذي أخذها من الرسول أصلا قال فضل العلم خير وفضل العمل لو تعارض عندك سبعة ذي الحجة أن تروح للحج ألين 12 حج نافلة وقال زارنا عالم في بلدنا وسيشرح هذا الكتاب عالم مؤصل يعني مو بس يعني نقال مؤصل يشرح لنا هذا المتن في سبعة أيام حقة الحج ومشي لك بالله أية أفضل وتعارض عندك الزمن يا تجلس انت واربعة وخمسة معك تاخذون المتن هذا ولا تروح الحج ايهما افضل باتفاق العلماء انك تجلس عند العالم ويكون افضل ما رحت رميت الجمرات وقفت بعرفات بدون شك لحديث فضل العلم خير فضل العلم ولذلك هو السبب الذي ذكر لي بعض الطلبة لما قابلني قال انا حياتي اصبحت غير مع العلم لانه دخل في قلبه من الايمان والاجور الكثيرة ما حسب الفرق بينه وبين حياة الاعراض اللي كان عايشها مع زخارف الدنيا وإلى آخره فرق كبير فأحس براحة نفسية عظيمة ومن أجل هذه اللذة صار لا يفارق مجالس العلماء واعلم أن الإنسان إذا فارق مجالس أهل العلم فلعله من معصية فعلها أو تهاون في دين الله صار ممن يسهر ويترك صلاة الفجر في جماعة صار ممن ينظر في مقاطع ما تحله شوي انحرف وصار قاعد بعيد عن مجالس العلماء لأن العلم شريف الله يجعل أعلم حيث يرجع رسالاته لا يؤهل له إلا الشرفاء فإذا الإنسان فعل كذا ولا كذا حين العلم ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم وإذا علم في عبد شر أز بالذهاب بإنسان يسمع كلامه في شر فيبتعد عن الحلقة خلاص هو أصلا فيه من الشر ما استحق أن يبعد لا تقول كيف ضل هو بنفسه جاب نفسه الضلال نعم بدا من حرف وأساء الظن في أهل العلم وابتعد عن مجالسهم هل يتحمل ما جاء أظن أن الوقت قد انتهى خاصة أننا لم نأخذ النصيب الأول قبل العمليات الاحترازية ثانيا أني لا أنسى أن أذكركم وأكاد أقول أن حضوركم متعين الليلة لهذه المحاضرة الذي فيها كشف لجماعة كم فرقت بين الرجل وأبيه بين أمه وأبيه نعم وبين صاحبه وبينه وبين ولي أمر بلده وبينه وبين عالم بلده السورية. صفاتها، خطرها، أسماء أصحابها، أصحابها المعروف الذين هذا، وما من صفاتهم إذا حضروا معك وليمة، كيف تعرف أنه سوري، إلى آخر ذلك المسائل ومقالات لبعض. والوقت صحيح لن يكون كثيرا يعني كعادتنا في المحاضرات، والمسألة والله تحتاج جلسات. وقد أقترح على إخواننا في وزارة الإسلامية أن تكون هذه فقط الجزء الأول، وستكون سلسلة تصل إلى 10 مجالس في الكشف عن السرورية. فقد أقترح هذا، لكن نرى الليلة إن شاء الله ما يتيسر أن أقوله في المحاضرة ستجرى بالطائف في المسجد الكبير بجامع الملك فهد بالطائف بعد صلاة العشاء. أسأل الله أن يمكنكم من الحضور والاستفادة، ولا تكن كسولا فتقول أسمع بالبث، احضر، تشبه بالسلف يرحلون الشهرين لسماع حديث، وأن تخذها فرصة لتحيي مذهبهم، فتذهب بنية سماع العلم، فانظر كم من الأجور تأتيك. كما قال أبو ذر أبو الدرداء لرجل، قال جئتك المدينة أسمع حديث، فقال حينه له حينئذ من سمع طريق من سلك طريق المسلمين من سمع طريق الجنة، ومن أحيا سنة كالرحلة في الطلب قد أميتت، سيحيي الله إن شاء الله ذكره بين الناس بالدعاء له، ويصلح حياته وباله إذا كان هذا ديدنه، الاهتمام بالعلم والعمل به إخلاصا، ويفتح له باب الرزق سبحانه وتعالى. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوب عديه. وقلت الرزق ليش؟ لأن خطبة الجمعة قد تحبس الإنسان عن رزقه، صح؟ والإنسان إذا قاعد فيه ما يبيع ويشتري، في آخر الآية ماذا قال الله؟ والله خير الرازقين. فإذا حبس الإنسان نفسه عن الدنيا هذه متعها، مثلا قالوا في جلسة اليوم في شواء بعد العشاء، قال لا 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 في محاضرة، قال لا شيء ما يفوتك، يلا خبرنا نحضر معك. طيب لا شك أنه بتسلى شواء وشباب وكلا وكذا، لكن الشيء اللي بيدخل الله في قلبه من السرور بحضور مجالس العلم أضعاف، لأنه منع نفسه وحبس نفسه عن هذه الجلسة بسبب إيش؟ والله خير الرازقين. فيرزقك من سرور القلب أكثر من هذه الجلسة سرور القلب، ويرزقك من الأموال أكثر ما حبست نفسك للتجارة وتركت العلم، لأنه في آخر سورة الجمعة والعلم يقال في خطيب الجمعة ينقل من العلماء من بركة، المهم يقال علم، فقال والله خير الرازقين. فنراكم اليوم إن شاء الله بعد صلاة العشاء. بعض إخواننا قال والله ما عندي سيارة، فنقول ينبغي كل واحد منكم أن يحمل أخاه للحلقة وتكون فرصة للتعارف. أسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا. وإخواننا يعني بعضهم يقول ما عنده الواتساب اللي يعلن حلقاتكم هذه متى وكذا، فلذلك أرى أن كل واحد حتى يرسل له بموعد الحلقة تأخر في محاضرة في شيء يكتب عند اسمه عند أخونا أبو علاء حتى يرسل له أي شيء عندنا. هل عندك ورقة جاهزة؟ خلاص اكتبوا عنده، اللي ما كتب اسمه يكتب اسمه عنده، وحتى يرسل له مواعيد الدروس المنظمة وزارة الإسلامية. والله أعلم، وصلى الله على محمد، لقاءنا بكم إن شاء الله بعد العشاء في مسجد فهد بالطائف اليوم، والحمد لله رب العالمين.